بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مكتب الشيخ عبد الكريم الخضير العلمي يقدم أول إصدار علمي مشترك مع تسجيلات الراية الإسلامية، وهو عبارة عن المجموعة الأولى من شرح موطأ الإمام مالك بن أنس.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في الحديث السابق، حديث الوارد في قصة نومه عليه الصلاة والسلام من صلاة الصبح، قال عليه الصلاة والسلام في آخره مسليا لهم ومؤنسا، لأن هذا الأمر ليس في أيديهم، وما خرج عن اليد والاختيار خرج عن دائرة التكليف، فقال: يا أيها الناس، إن الله قبض أرواحنا ولو شاء لردها إلينا في حين غير هذه، يعني قبل ذلك، فإذا رقد أحدكم عن الصلاة أو نسيها ثم فزع إليها، يعني قام إليها، هذا هو الأصل، أن يقوم إليها فزعاً مذعوراً لما فاته، وإن لم يكن الأمر بيده، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فليصليها كما كان يصليها في وقتها، كما كان يصليها في وقتها، كما لو أداها في أول وقتها كالمعتاد، فيأتي بها كاملة تامة من قيامها وركوعها وسجودها وأذكارها وغير ذلك، ولا يحمله التأخر عن أدائها في أول وقتها أو في حتى ولو خرج وقتها إلى أن يخل بشيء من أركانها. ثم التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر فقال: إن الشيطان أتى بلالا وهو قائم يصلي فأضجعه. يحرص الشيطان على مثل هذا، يحرص على أن يصرف المسلم عن صلاته بالكلية، فإن تيسر له ذلك فهو المطلوب، وإلا شغله عنها أو شغله فيها إن لم يستطع أن يشغله عنها. فأتى إلى بلال لأمر، لتحقق أمر يريده الله جل وعلا، فنام عليه الصلاة والسلام. والسبب الذي جعله النبي عليه الصلاة والسلام للاستيقاظ أيضا تخلف أثره ليقضي الله أمرا كان مفعولا، ليعلم الناس الحكم في مثل هذه الحالة. إن الشيطان أتى بلال وهو قائم يصلي فأضجعه، فلم يزل يهدئه، يعني كطريقة الأمهات في تهدئة الصبيان من أجل النوم، وأهل الحديث يروونه بلا همز يهديه، وإن كان الأصل من الهدوء والتهدئة فهو مهموز، كما يهدأ الصبي حتى نام، يعني حتى ينام، ومعروفا أن الصبي يضرب على ظهره برفق حتى ينام، وهذا أمر مأثور معروف متوارث ولا ضرر فيه. وإن قال بعضهم، بعض المعاصرين والمتأخرين ممن يزعم أنه يتصدى للتربية، يقول أن النوم سببه التعب الحاصل من هذه التهدئة، يقول أن الطفل يتعب من هذه التهدئة فينام، هذا ليس بصحيح. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا، فأخبر بلال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي أخبر أبا بكر. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أبا بكر بما حصل لبلال قبل أن يخبره بلال، وهذه معجزة له عليه الصلاة والسلام، حيث أطلعه الله على ذلك، فقال أبو بكر: أشهد أنك رسول الله، مع أنه مؤمن مسلم قبل ذلك، لكن استدامة لإيمانه وإظهارا لما تجدد في نفسه مما يزيد في إيمانه رضي الله عنه وأرضاه، يبقى على إرسال المرسل باتفاق الرواة ولا يوجد الصحيح. نعم، لا بأس. نعم، سم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء. قال الإمام يحيى: باب النهي عن الصلاة في الهاجرة، عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة. وقال: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا رب أكل بعضي بعضا، فأذن لها بنفسين في كل عام، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. عن مالك: حدثنا مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. وذكر أن النار اشتكت إلى ربها فأذن لها في كل عام بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام رحمه الله تعالى: باب النهي عن الصلاة بالهاجرة. باب النهي عن الصلاة بالهاجرة، هكذا جاءت الترجمة. والنهي مأخوذ من ضد الأمر بالإبراد، فالأمر بالشيء الأمر بالإبراد، اشتد الحر فأبردوا. النهي عن الشيء أمر بضده، والأمر بالشيء نهي عن ضده. فإذا أمرنا بالإبراد نهينا عن الصلاة بالهاجرة، والنهي هنا يراد به الكراهة. وعند جمهور أهل العلم أن الأمر فأبردوا للاستحباب، والهاجرة المراد بها نصف النهار عند اشتداد الحر. يقول: حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن شدة الحر من فيح جهنم. فيح، ومنه المكان الأفيح المراد به الواسع، ففيح جهنم سعة انتشارها وتنفسها في ذلك الوقت. فإذا اشتد الحر في أيام الصيف فأبردوا عن الصلاة، يعني أخروها عن أول وقتها التي كنتم تفعلونها فيه حتى يبرد الجو. أبردوا أي ادخلوا في الوقت البارد، كما يقال أنجد وأتهم وأظلم، دخل نجد، دخل تهامة، ودخل في الظلام. وهنا أبردوا وأبرد فلان، يعني دخل في الوقت البارد. فأبردوا عن الصلاة المراد تأخير صلاة الظهر إلى أثناء وقتها، وإذا اقتضى الأمر أن تؤخر إلى آخر وقتها فلا بأس للحاجة، من أجل أن يكون للحيطان ظل يستظل به الناس ذهابا إلى الصلاة وإيابا منها. وإلا لو فعلت في أول وقتها ما صار الحيطان ظل كافي يستظل به الناس. فإذا أخرت عن أول وقت استظل الناس بالحيطان. ومنهم من يقول تأخيرها المأمور به إلى آخر وقتها لكي يقرب من ذلك وقت العصر، فيخرج الناس إلى الصلاتين مرة واحدة. في هذا يكون كالجمع السوري، تصلى صلاة الظهر في آخر وقتها والعصر في أول وقتها، وفي هذا تيسير على الناس بلا شك. لكن الأمر بالإبراد لا يصل إلى حد آخر الوقت، بل إذا كان الحيطان ظل يستظل به الناس ويقيهم شر الشمس وضربتها والحر الشديد الذي يؤذيهم يكفي امتثالا لهذا الأمر. وقال: اشتكت النار إلى ربها، وقال يعني النبي عليه الصلاة والسلام بالإسناد السابق: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا ربي أكل بعضي بعضا. فقالت، قد يقول قائل: هل النار تتكلم؟ نعم تتكلم. الذي يثبت المجاز يقول قالت مجازا، لأن الجمادات لا تتكلم حقيقة، والصواب أنها تتكلم حقيقة بلسان المقال وليس بلسان الحال، والقدرة الإلهية صالحة لذلك، كما في قوله جل وعلا: قالتا أتينا طائعين، يوم نقول لجهنم هل امتلأت إيش؟ هل من مزيد؟ نعم تتكلم. نعم المقصود أن نسب إليها الكلام في نصوص كثيرة. أكل بعضي بعضا، وذلك لشدة حرها ولعدم وجود ما تأكله فيعود بعضها على بعض، فيأكل بعضها بعضا، فأذن الله لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. ولا شك أن النفس وهو المتنفس للشيء المكتوم وهذا أمر محسوس، فيخرج منها هذا الحر الشديد من نفس الصيف والبرد الشديد من نفس الشتاء من باب التنفيس عليها فيكون نفسا، ومنه نفس الإنسان ومنه تنفيس الكرب لأنها تخفف، فأذن لها بنفسين في كل عام، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. ويبينه الحديث الذي يليه، يقول: حدثنا مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر في الجنة. والأمر بالإبراد خاص بصلاة الظهر التي هي في شدة الحر، يعني لو قدر أنه في وقت صلاة المغرب مثلا صار الجو مكتوم، هذا يوجد أحيانا النفس يا الله يدركه الإنسان، فلنقول أن المغرب مثل الظهر أو العشاء مثلا، قد يقول قائل أحيانا العصر يكون حر شديد، تكون الأرض والحيطان قد تشربت هذه الحرارة، لا سيما بعد وجود مواد ليست من طبيعة البلد، إذا وجد في البلد مواد ليست من طبيعته تشربت الحرارة، يعني في البلدان الحارة يناسبها الطين أكثر مما يناسبها الأسمنت والحديد. الناس الذين أدركوا العمارة القديمة بالطين واللبن ما يحسون بمثل هذه الحرارة التي توجد الآن مع ما كسيت به الأرض من مواد تمتص الحرارة. فلا شك أن العصر في شدة الصيف حار، لكن هل معنى هذا أننا نؤخر العصر؟ هذا الأمر خاص بصلاة الظهر، الأمر خاص بصلاة الظهر، ولا يصل التأخير لصلاة الظهر المأمور به إلى أن يخرج وقتها، لأنه قد يقول قائل أن العصر حر شديد، لماذا لا نؤخر؟ المغرب قد يوجد كتمة مثلا في بعض البلدان لا سيما الساحلية في شدة الحر، المغرب والعشاء أشد من النهار، المعنى هذا أننا نؤخر؟ لا لا نؤخر، هذا الأمر خاص بصلاة الظهر. نعم، شوف الترجمة، ترجمة من الإمام هذا فهمه. نعم، لا لا جاء ما يخصص، جاء فأبرد عن الظهر، نعم جاء في بعض الروايات، المقصود به شدة الحر وهو المراد. وذكر أي النبي عليه الصلاة والسلام بالإسناد المذكور، وما جاء بالأمر في الإبراد مخصص لما جاء من نصوص المبادرة والمسارعة وبيان أن أفضل الأوقات أوله، أوائل الأوقات أفضل، الصلاة على أول وقتها، فيكون هذا النص مخصص لما جاء، مع أنه مخصوص أيضا بصلاة العشاء. وذكر يعني النبي عليه الصلاة والسلام بالإسناد السابق أن النار اشتكت إلى ربها فأذن لها في كل عام بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف. ثم بعد ذلك قال: وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. هذا يقول: إذا استيقظ للصلاة في وقت طلوع الشمس فماذا يفعل؟ يصلي فورا، فوائد تقضى فورا، يجب قضاء الفوائد فورا، والفرائض لا تدخل في النهي. نعم، سم.
صلى الله عليك. باب النهي عن دخول المسجد بريح الثوم وتغطية الفم. عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أكل من هذه الشجرة فلا يقرب مسجدنا، يؤذينا بريح الثوم. عن مالك عن عبد الرحمن بن المجبر أنه كان يرى سالم بن عبد الله إذا رأى الإنسان يغطي فاه وهو يصلي جبد الثوب عن فيه جبدا شديدا حتى ينزعه عن فيه.
يقول رحمه الله تعالى: باب النهي عن دخول المسجد بريح الثوم وتغطية الفم. ثم ذكر حديث سعيد بن المسيب أرسله، إلا هو موصول في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أكل من هذه الشجرة، يعني شجرة الثوم، وإطلاق الشجرة على مثل الثوم هل يقال لها شجرة؟ والنجم والشجر نعم يسجدان. ابن عباس فسر الشجر بما له ساق والنجم ما لا ساق له، فالثوم له ساق لا ساق له. من الذي قال هذا الكلام؟ من أكل من هذه الشجرة؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. هو عربي كلم بلسان العرب، فابن عباس رضي الله عنه فسر الشجر بما له ساق والنجم ما لا ساق له. ولا يمنع أن يكون إذا ذكر الاثنان اختص كل واحد بتعريف، وإذا أفرد أحدهما نعم عن الآخر جاز إطلاق الاسمين عليه، فيطلق النجم على ما ساق له والشجر على ما لا ساق له، هذا إذا أفرد. أما إذا اجتمع فلكل واحد منهما تعريفه، كالإسلام والإيمان والفقير والمسكين وما أشبه ذلك. من أكل من هذه الشجرة، الإشارة إلى حاضر في الأعيان ويشير إليها من هذه الشجرة، أو إلى حاضر في الأذهان. نعم، الآن هل أمامه مزرعة ثوم؟ نعم. من أكل من هذه الشجرة، هل حضور المشار إليه حضور عيني أو حضور ذهني؟ يعني افترضنا أن مؤلفا يقول أما بعد فهذا كتاب نشرح فيه أو نبين فيه كذا، هذا كتاب يشير إلى الكتاب الموجود أمامه أو الموجود في ذهنه؟ هذا إن كانت المقدمة قبل التأليف فيشير إلى ما في ذهنه، وإن كانت المقدمة بعد التأليف فيشير إلى شيء حاضر في الأعيان. هنا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من أكل من هذه الشجرة، يشير إلى حاضر في الأعيان. إذا كان في مزرعة ثوم قل من أكل من هذه الشجرة ممكن، لكنه يشير إلى حاضر في الذهن. فلا يقرب أو فلا يقرب مساجدنا، في رواية مسجدنا، والعلة يؤذينا بريح الثوم. ما في ما يمنع أن يكون يوجد فص من الثوم أو شيء من هذا مع أحد، ما يمنع، لكن اللي يظهر الله أعلم من السياق، سياق الروايات كلها، أنه لما تأذى برائحة الثوم قال هذا الكلام، فتكون الإشارة إلى حاضر في الذهن يقربه ويحدده الرائحة التي تأذوا بها. وفي رواية فإن الملائكة تتأذى ما يتأذى منه الإنسان، الملائكة تتأذى ما يتأذى منه الإنسان. قد يقول قائل هل لمن أكل من هذه الشجرة أن يدخل المسجد وما فيه أحد خالي؟ يقول ما في إنسان يتأذى، النهي عن قربان المسجد. نعم، قد يقول قائل إذا خرج الناس من الصلاة رحت صليت. نعم، قد يوجد إنسان إذا كان الناس يتأذون برائحة الثوم، لكن لو اتفق مجموعة من الناس أو جميع جماعة المسجد وأكلوا ثوم، حينئذ لا يتأذون، ارتفعت العلة. هل معنى هذا أنه يسوغ لهم أن يدخلوا المسجد؟ أو تبقى العلة المنصوصة في بعض الروايات فإن الملائكة تتأذى، فعلى هذا لا يقرب المسجد ولو لم يكن فيه أحد، ولو أكلوا كلهم الثوم، ويلتحق بالثوم كل ما له رائحة كريهة من كالبصل الكراث، ومن باب أولى المحرم كالدخان مثلا، أو شخص تنبعث منه روائح كريهة من بخر أو ما أشبهه، مثل هذا لا يؤذي الناس. لا، البر أمر سهل، ما هو مسجد، ما هو مسجد، من باب نصر قرب، من باب إيش؟ عظم، عظم يعظم. نعم، أقول يلتحق به كل ما له رائحة، سواء كانت بفعل الإنسان أو خارجة عن فعله، إلا إذا خفف ذلك بزيادة في التنظيف أو روائح طيبة من طيب وشبهه تكسر هذه الرائحة الخبيثة التي تنبعث منه. وأيضا يمنع قياسا على ذلك إرسال الروائح الكريهة في المسجد، الروائح الكريهة إرسالها كالفساء والضراط والجشاء، يجوز ولا ما يجوز؟ نعم، شخص جالس في المسجد احتاج إلى أن يرسل شيئا من ذلك، نعم، يجوز ولا ما يجوز؟ ما لم يحدث، ما لم يحدث أو يؤذي. هو يقول أنا بجلس في المسجد أقرأ القرآن عن ظهر قلب وهذا لا يؤثر، يحتاج إلى أن يرسل شيئا من ذلك. أما مع الحاجة فقد قال أبو بكر بن عربي في شرح الترمذي على حديث فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، قال فيه جواز إرسال ذلك للحاجة، للحاجة. ومعلوما أن بقاء الإنسان طاهرا في المسجد ذاكرا تاليا مصليا هذا هو الأكمل. إذا كان أكل هذه الأشياء ذوات الروائح الكريهة مثل الثوم والبصل والكراث يمنع من دخول المسجد ويمنع من حضور الجماعة، فما حكمه؟ حضور الجماعة واجب، صلاة الجماعة واجبة، فهل نقول إن ما يمنع منها حرام؟ نعم نعم، إن تعمد الأكل يترخص بذلك، لكن أكل لحاجة، وما قصد الأكل من أجل ألا يصلي مع الجماعة، لم يقصد التحايل بذلك، لكن الحاجة لا تصل إلى حد يقاوم الواجب. قل هذه الحاجة قد يكون يأكله تلذذا مثلا، جاء وصفها بأنها خبيثة في قوله جل وعلا حرم عليهم الخبائث، وجاء وصفها من أكل من هاتين الشجرتين الخبيثتين. قل أهل الظاهر بأن الأكل منهما حرام، ولو لم يرد في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عنهما أحرام، وما قال أنا لا أحرم ما أحل الله، فهما حلال خلافا لأهل الظاهر، لكن الحلال الذي يمنع من الواجب، الحلال الذي يمنع من الواجب حكمه يعني لا لذاته، لا يحرم لذاته، إنما لما يؤدي إليه، وعلى هذا يحمل حال من يأكله تحايلا لإسقاط الواجب، أما من أكله لحاجة فلا، بأن يوصف علاج مثلا، قيل ينفع لك مثلا علاج ثوم، وفي منافع كبرى يذكرها الأطباء، تذكر في كتب الطب سيما الثوم، ويقرب من البصل في كثير من خصائصه، يذكرون أشياء منافع عظيمة فيها، لكن مع ذلك تحصيل أمور الدنيا لا يعني أنها تهدر بسببها أمور الآخرة. نعم إذا وصف علاج لمرض موجود فلا مرض، الحمد لله الدين فيه ساعة لمثل هذا الشيء، مقصود أنه للحاجة لا بأس، إذا أكله تحايل من أجل إسقاط الجماعة، لكن بعض الناس يأكله لحاجة ويصعب عليه أن يتخلف عن شهود الجماعة. نعم، بلا شك إذا خفف ذلك، إذا انتفت العلة، إذا انتفت العلة وتطيب وخفت هذه الرائحة فالعلة معقولة، فإذا ارتفعت ارتفع معها حكمها. يقول وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن المجبر، عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن عمر بن المجبر سقط تكسر فجبر، قيل له مجبر، ومنهم من يقول أنه مات أبوه في بطن أمه حمل، فقيل لعل الله جل وعلا أن يجبره ويعوضه عن أبيه سمي مجبر، كل من رآه قال الله يجبره. نعم، هذا قول أنه كان يرى سالم بن عبد الله تابعي الجليل الفقيه أحد الفقهاء السبعة، إذا رأى الإنسان يغطي فاه ويصلي جبل الثوب عن فيه، إذا رأى الإنسان يغطي فاه ويصلي جبل الثوب عن فيه جبلا شديدا. نعم، أبلغ في التعليم وفيه الإنكار باليد مع الاستطاعة حتى ينزعه عن فيه، والسبب في ذلك أمور، منها أن يباشر الأرض بأنفه كجبهته، منها أيضا ما قاله بعض أهل العلم أن التلثم ينافي الخشوع، ينافي الخشوع، يقول لما فيه من الكبر، وأيضا قد يظن بعض الناس أن هذا الذي تلثم وغطى أنفه، يظن بعض الناس أنه من أجله لئلا يشم رائحته أو يستنكف أن يشم رائحة في المسجد أو من أحد المصلين، فيقع في نفسه ما يقع. وفي الاستذكار يقول تغطية الفم والأنف في الصلاة مكروه لمن أكل ثوما، بهذا نعلم الفائدة من إرداف حديث الثوم بالتلثم. نعم، يقول تغطية الفم والأنف في الصلاة مكروه لمن أكل ثوما، وأصل الكراهية لأنهم كانوا يتلثمون ويصلون على تلك الحال فنهوا عن ذلك، يعني ما يكفي أن يتلثم، إذا أكل ثوما أو بصلا ثم حضر المسجد تلثم، نعم قد لا تشم منه الرائحة لكنه لا يكفي ذلك. التطيب نعم هو إذا وجد الطيب الذي له رائحة قوية بحيث تقاوم رائحة الثوم فالعلة معقولة، يعني ارتفعت هذه الرائحة فلا بأس حينئذ. اللثام لأمور، يعني ما هو لأمر واحد، ما هو من أجل الثوم فقط، لأنه ينافي الخشوع وفيه كبر وفيه أيضا يمنع من مباشرة الأرض، فيه أمور مجتمعة.
نعم.
لا لا لا، فيه مقاومة، الذي يشم الرائحة إذا طيب مثلا إنسان شماغه ولحيته تقاوم، يعني فالروائح تشم. نعم. مناسبة الباب في أكثر الموطئات بين هذا الباب وبين كتاب الوقوت، باب النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر، باب النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر في أكثر الموطئات، لكن في موطأ يحيى تأخر هذا الباب وضعه في آخر كتاب الصلاة، مع أن ابن عبد البر يقول ليس له هناك مدخل، ولذا قدمه ابن عبد البر في الاستذكار، قدم الباب إلى هنا وضعه قبل النهي عن دخول المسجد بريح الثوم وتغطية الفم. نعم. ما المناسبة، من يذكر المناسبة بين هذا الباب وكتاب الوقوت؟ نعم، في مناسبة، هذا إذا كان ينقطع، إذا كان ينقطع قبل وقت الصلاة. هو يحتمل على بعد أن النهي عن قربان المساجد يعني في أوقات الصلاة، النهي عن قربان المساجد في أوقات الصلاة التي يوجد فيها من يتأذى، يعني لو جاء شخص يصلي ركعتي الضحى في المسجد وآكل ثوم يمنع ولا ما يمنع؟ أو جاء في منتصف الليل بيوتر في المسجد يمنع ولا ما يمنع؟ لا يوجد من يتأذى يؤذين بريح الثوم، يقال ما في إنسان يتأذى، إذن الملائكة لا تتأذى، إذن كلام كذا يلزم منه أنه لا يوكل مطلقا، لأن الملائكة يوجد القرين بعد بدون تعبد، القرين معه باستمرار وتأذى في غير وقت صلاة وفي غير مزاولة الصلاة ما يوكل. أنت إذا قرنت بين المساجد والنهي عن قربان المساجد، إذا قرنت بها يؤذينا المسجد مع الأذى، العلة مركبة ما هي مفردة، العلة مركبة من كونه أذى وكونه في المسجد، ولذا في مجامع الناس مثلا في الأسواق أكل ثوم قلت تروح تؤذي الناس. نعم. الآن لو شخص أكل ثوم طلع للسوق حرام عليك، نقول العلة مركبة، العلة مركبة من قربان المسجد والأذى، لأن غير المسجد اللي تأذى يطلع. نعم. الذي تأذى الحمد لله الأمر فيه سعة، لكن المسجد الذي هو مورد الناس كلهم هذا اللي ما قدرت تركه الإنسان، اللي محل العبادة، لكن العلة المنصوصة الآن في الحديث مركبة وليست مفردة، من قربان المسجد ومن الأذى. فعلى هذا إذا مسألة قربان المسجد هل تستقل بالتعليل، والأذى وحده ولا يستقل بالتعليل؟ محل نظر، ما يمكن يسلم به. فالعلة مركبة، فإذا اجتمع الأمران منع. وعلى هذا إذا جاء في منتصف الضحى قال أنا أريد أصلي ركعتي الضحى والمسجد ما فيه أحد، نقول لا يقرب مسجدنا. نعم. كيف؟ لأنه ما يوجد من يتأذى، لا يوجد من يتأذى، وهذا هو الظاهر، لأن العلة إذا كانت مركبة من أمرين لا يستقل أحد الأمرين بترتيب الحكم. فعلى هذا من أراد أن يصلي الضحى، من أراد أن يوتر، لا مانع أن يدخل المسجد ولو أكل إذا لم يوجد من يتأذى، لأن العلة المنصوصة مركبة من أمرين. هنا في مسألة في الحديث في الخبر الثاني، رأى إنسان يغطي فاه وهو يصلي، والحال أنه يصلي، تغطية الفم أو التلثم خارج الصلاة، خارج الصلاة لغير حاجة، أما إذا وجد حاجة برد مثلا شديد أو حساسية عند الإنسان يتأثر بأدنى شيء، هذه الحاجة معروف الحكم، لكن من غير حاجة دائما يمشي بين الناس ومتلثم، أهل بعض أهل العلم يطلق الكراهة، يطلق الكراهة. لماذا؟ نعم. لا شك أنه يحدث ريبة ونفرة أيضا، الناس ينفرون من مثل هذا المتلثم، لا سيما إذا لم يعرفوا السبب أثره على ذلك، جبذ الثوب وجذبه، لغتان بمعنى، وإن قال بعضهم إنه مقلوب، لكن الفيروزابادي أنكر أن يكون مقلوبا، إنما هو لغة أصلية في جذب الثوب، وهنا فيه الإنكار باليد مع الاستطاعة، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، هذا هو الأصل، هذا إذا استطاع، إن لم يستطع فبلسانه، إن لم يستطع فبقلبه. والله المستعان.
أحسن الله إليكم. كتاب الطهارة، باب العمل في الوضوء. عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال لعبد الله بن زيد بن عاصم، وهو جد عمرو بن يحيى المازني وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد بن عاصم: نعم. فدعا بوضوء فأفرغ على يديه فغسل يديه مرتين مرتين، ثم تمضمض واستنثر ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين، ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه، ثم ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه. عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر، ومن استجمر فليوتر. عن مالك عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فليستنثر، ومن استجمر فليوتر. قال يحيى: قال سمعت مالكا يقول في الرجل يتمضمض ويستنثر من غرفة واحدة إنه لا بأس بذلك. عن مالك أنه بلغه أن عبد الرحمن بن أبي بكر قد دخل على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم يوم مات سعد بن أبي وقاص، فدعا بوضوء، فقالت له عائشة: يا عبد الرحمن، أسبغ الوضوء، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للأعقاب من النار. عن مالك عن يحيى ابن محمد ابن طحلاء عن عثمان ابن عبد الرحمن أن أباه حدثه أنه سمع عمر بن الخطاب يتوضأ بالماء لما تحت إزاره. قال: سئل مالك عن رجل توضأ فنسي فغسل وجهه قبل أن يتمضمض، أو غسل ذراعيه قبل أن يغسل وجهه، فقال: أما الذي غسل وجهه قبل أن يتمضمض فليمضمض ولا يعد غسل وجهه، وأما الذي غسل ذراعيه قبل وجهه فليغسل وجهه ثم ليعد غسل ذراعيه، حتى يكون غسلهما بعد وجهه إذا كان ذلك في مكانه أو بحضرة ذلك. قال: وسئل مالك عن رجل نسي أن يتمضمض ويستنثر حتى صلى، قال: ليس عليه أن يعيد صلاته، وليمضمض ويستنثر ما يستقبل إن كان يريد أن يصلي.
بعد أن أنهى الإمام رحمه الله تعالى الكلام على شرط من شروط الصلاة وهو الوقت، شرع في بيان شرط آخر وهو الطهارة، فقال: كتاب الطهارة، باب العمل في الوضوء. يقول: كتاب الطهارة، عرفنا أن أكثر المصنفين يبدأون بكتاب الطهارة لأهميتها، وهي مفتاح الصلاة، ولا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ، ولا تقبل صلاة بغير طهور. النصوص كثيرة في هذا. طهارة شرط بالإجماع، باب العمل في الوضوء. طهارة أعم من أن تكون بالماء أو بدله، وأن تكون عن حدث أكبر أو أصغر. المقصود أن الطهارة شرط صحة الصلاة. باب العمل في الوضوء. يقول: حدثني يحيى عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال لعبد الله بن زيد بن عاصم، هذا راوي صفة الوضوء وهو غير عبد الله بن زيد بن عبد ربه راوي الأذان، غيره. عبد الله بن زيد بن عاصم يقول: وهو جد عمرو بن يحيى المازني. يقول الحافظ بن حجر: هذا فيه تجوز. لماذا؟ لأن عبد الله بن زيد بن عاصم عم لأبيه وليس جدا له، وسماه جدا لكونه في منزلته، في منزلة جده، وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لعبد الله بن زيد بن عاصم: هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ هل تستطيع؟ ماذا يفهم من هذا الأسلوب؟ هل تستطيع؟ نعم، هو تطبيق عملي، لكن إيش معنى هل تستطيع؟ يعني ما قال صف لي أو توضأ لي أو أرني كيف كان يتوضأ، هل تستطيع؟ نعم نعم. هم يقولون فيه ملاطفة، فيه ملاطفة، لكن الاستعمال الآن لمثل هذا الأسلوب فيه ملاطفة ولا فيه؟ نعم، كان فيه شيء من التعجيز، وإلا في الشرح كلهم يقولون هذا فيه ملاطفة، لا سيما مع كبر سنه وطول عهده، مع طول العهد، هذا عم أبيه بمنزلة جده، هل تستطيع؟ يعني هل تستطيع أن تصف كما رأيت أو نسيت شيئا من ذلك أو اختلط عليك الأمر؟ لا شك أن الطلب المقرون بالاستطاعة فيه تخفيف للطلب، يعني كونك تقول لشخص أعطني هذا فيه مشقة، لكن كنت تقدر يا أخي أعطني هذا أو تستطيع كما يشق عليك، هذا فيه ملاطفة بلا شك. هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد بن عاصم: نعم. فدعا بوضوء، والوضوء بفتح الواو الماء الذي يتوضأ به، وبضمها الوضوء الفعل. فأفرغ على يده فغسل يديه مرتين مرتين، واستنثر ثلاثا، غسل وجهه ثلاثا، غسل يديه مرتين. ثبت في صفة وضوئه عليه الصلاة والسلام أكثر من كيفية، فتوضأ عليه الصلاة والسلام مرة مرة لكل عضو، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه توضأ مرتين مرتين وثلاثا ثلاثا، وثبت عنه كما في الحديث أنه توضأ، يقول أهل العلم، ملفقا، يعني بعض الأعضاء مرة وبعضها مرتين وبعضها ثلاث، كل هذا جائز. هنا يقول: فأفرغ على يده فغسل يديه مرتين مرتين، والمراد بغسل يدين هنا غسل الكفين، وليس المراد بغسل اليدين الذي هو من فرائض الوضوء. فغسل يديه مرتين مرتين ثم تمضمض واستنثر ثلاثا. غسل اليدين سنة ما لم يكن الشخص قائم من النوم، على ما سيأتي مستيقظ من النوم على الخلاف في ذلك، أو يكون عليهما نجاسة فلا بد من غسلهما، وما عدا ذلك غسلهما قبل الوضوء سنة. فأفرغ على يده فغسل يديه مرتين مرتين. بعض من ذكر صفة وضوئه عليه الصلاة والسلام: فأفرغ على يديه من الإناء ثلاثا، في حديث عثمان وغيره، ثم تمضمض واستنثر ثلاثا. ويأتي ما في المضمضة والاستنشاق من بيان للحكم. والمضمضة إدخال الماء في الفم مع التحريك، مع التحريك. وهل المج وإخراج الماء من الفم من مسمى المضمضة أو قدر زائد عليها؟ يقول: ثم تمضمض. إدخال الماء في الفم مع تحريكه هذه مضمضة، لكن مج الماء بعد ذلك هل هو من مسمى المضمضة ولا لا؟ بمعنى أنه لو أدخل الماء ثم حركه فابتلعه، نقول تمضمض ولا ما تمضمض؟ نعم. بعض كتب اللغة يدخل المج في مسمى المضمضة، وعلى هذا لا تتم المضمضة إلا بعد مج الماء وإخراجه من الفم. ومنهم من يقتصر على إدخاله في الفم وتحريكه، والتحريك من مقتضى الصيغة، المضمضة التي هي كالخضخضة تحريك. واستنثر ثلاثا، استنثر، عندنا استنشاق واستنثار. هذا الاستنشاق جذب الماء بالنفس إلى داخل الأنف، هذا استنشاق. والاستنثار إخراج الماء من الأنف بالنفس. وعندنا في الحديث اقتصر على الاستنثار من باب الاكتفاء، فالاستنثار لا بد أن يتقدمه استنشاق، وإن قال بعضهم إن الاستنثار هو الاستنشاق، الاستنثار هو الاستنشاق، لا، نقول من لازمه الاستنشاق بدليل الجمع بينهما في بعض النصوص، في بعض النصوص استنشق واستنثر ثلاثا. فيحمل الاستنشاق على إدخال الماء وجذبه إلى داخل الأنف بالنفس، والاستنثار إلى يحمل على إخراجه من الأنف بالنفس. ثم غسل وجهه ثلاثا في تقديم غسل الكفين قبل إدخالهما الإناء، ثم المضمضة والاستنشاق، ثم بعد ذلك غسل الوجه ثلاثا. ثم غسل وجهه، العطف عطف غسل الوجه على المضمضة والاستنشاق. العطف يقول أهل العلم أنه يدل على إيش؟ المغايرة. إذن الاستنشاق والاستنثار غير غسل الوجه. ويأتينا في بيان حكم المضمضة والاستنشاق أن الفم والأنف داخلان في الوجه، على خلاف في ذلك على ما سيأتي إن شاء الله تعالى. وعطف الوجه عليهما دال على المغايرة. ثم غسل وجهه ثلاثة، ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين، وإلى هنا غاية، والغاية داخلة بدليل ما جاء في وصف وضوئه عليه الصلاة والسلام، وأنه أدار الماء على مرفقيه وغسل يديه حتى أشرع في العضد، فدل على أن المرفقين داخلة، وإن كان دخول الغاية في المغية ليس مضطردا. ثم مسح رأسه بيديه، يعني بالماء الذي بيديه، المبلولتين بالماء، فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه. الجملتان الثانية توضيحية للأولى، لكن هل بينهم اتفاق ولا بينهم اختلاف؟ ذكرت الثانية لتوضيح الأولى. أقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه، يعني لو لم يقل بدأ بمقدم رأسه نفهم من قوله فأقبل بهما وأدبر أنه بدأ بإيش؟ مؤخر رأسه. لو لم تأتي الثانية لبيان الحال، بيان الواقع، لبيان الجملة الأولى، لقلنا أن البدء بمؤخر أقبل، والإقبال يكون إلى جهة الوجه، وأدبر إلى جهة القفا. وللتوفيق بين الجملتين، إما أن نقول أن الواو لا تقتضي ترتيب، نعم، ثم كان الأمر في ساعة لا تقتضي ترتيب الواو كما هو الأصل فيها، أو نقول مع أن فيه تكلف بما قاله ابن دقيق العيد، فأقبل بهما إلى قفاه وأدبر بهما عنه، يعني عن القفا، أقبل بهما إلى قفاه، كذا قال ابن دقيق العيد وفيه تكلف، لكن كون الواو لا تقتضي ترتيب حل الإشكال. بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم رده، واضح، حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه وهو مقدم الرأس، ثم غسل رجليه. هكذا وصف عبد الله بن زيد وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه غسل اليدين قبل الوضوء، ثم المضمضة والاستنشاق، ثم غسل الوجه، ثم غسل اليدين إلى المرفقين، ثم بعد ذلك مسح الرأس، ثم غسل رجليه. هذه صفة الوضوء إجمالا. وذكرنا في أول الكلام أن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا، توضأ ملفقا كما هنا، بمعنى أنه غسل بعض الأعضاء مرتين بعضها ثلاثا، والمسح للرأس مرة واحدة، لأنه لم يذكر معه عددا، وسيأتي بيان ذلك كله إن شاء الله تعالى. يقول: حدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر، ومن استجمر فليوتر. إذا توضأ أحدكم، توضأ فعل ماضي، ومقتضى الفعل الماضي أن يكون بعد الفراغ، لأنه أمر مضى، يعني كأنه قال إذا توضأ وانتهى من الوضوء فليجعل في أنفه ماء. لكن هل هذا الظاهر مراد؟ ليس مرادا، لأن الماضي يطلق ويراد به الفراغ من الشيء كما هو الأصل، ويطلق ويراد به إرادة الشيء، ويطلق ويراد به الشروع في الشيء. يعني إذا قال شخص: إذا جاء زيد أكرمتك، هل يكفي في ذلك إرادة زيد المجيء؟ نعم، لا يكفي. هل يكفي في ذلك شروع زيد في المجيء؟ إذا ركب الدابة من بلده والمسافة تحتاج إلى أيام، نقول خلاص جاء زيد، يعني شرع في المجيء، أو إذا فرغ حصل المجيء كاملا، هذا الأصل. لكن ماذا عن مثل قوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله؟ المراد بذلك إذا أردت، فإذا قرأت القرآن إذا أردت القراءة، خلافا لأهل الظاهر، حملوه على أصله وقالوا الاستعاذة بعد الفراغ من القراءة. إذا كبر فكبروا، يعني إذا فرغ من التكبير كبر. لكن ماذا عن قوله: وإذا ركع فاركعوا؟ إذا فرغ من الركوع نركع؟ نعم، لا. إذا أراد الركوع نركع؟ لا، إذا شرع في الركوع نركع. إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء، يعني إذا شرع في الوضوء فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر، هذا أمر. فليجعل، اللام لام الأمر، هذا دليل على وجوب الاستنشاق، وجاءت فيه نصوص هذا وغيره، والنصوص فيه أقوى مما جاء في المضمضة، والحاجة إلى تنظيفه أدعى إلى الحاجة من تنظيف الفم. نعم، ومفتوح، نعم، أما الفم لا صنف فيه مغلق، إذا توضأ أحد فذلك جاء في تنظيفه من النصوص أكثر مما جاء في المضمضة، فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر. فهذا الحديث يدل على وجوب إيش؟ الاستنشاق. وجاء أيضا ما يدل على وجوب المضمضة، إذا توضأت فمضمض، ويستدل بالوجوب أو يستدل من قال بالوجوب أن الفم والأنف داخلان في الوجه، لأن الذي لا يقول بالوجوب يقول المضمضة والاستنشاق لم تذكر في آية الوضوء. نعم الواجب غسل الوجه، يقول من يقول بالوجوب أن الفم والأنف من مسمى الوجه وداخلان فيه، ومن يقول بعدم الوجوب يقول أن الوجه ما تحصل به المواجهة، والمواجهة لا تحصل بالفم ولا بالأنف. على كل حال الحكم في هذا النصوص، فجميع من وصف وضوء النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أنه تمضمض واستنشق، وفعله عليه الصلاة والسلام بيان للواجب المأمور به، إضافة إلى ما جاء من الأوامر الخاصة بالمضمضة، والاستنشاق فيها الأمر أوضح وأكثر. ثم لينثر، فليجعل في أنفه ماء يعني يستنشق، ثم لينثر يخرج هذا الماء، ومن استجمر فليوتر. استجمر استعمل الحجارة لإزالة أثر الخارج، استجمر فليوتر، استعمل الحجارة يقطع هذا الاستعمال على وتر، وأقل المجزي على ما سيأتي 3 أحجار، لكن إن احتاج إلى رابع يستحب له أن يوتر فيزيد 5. وهذا هو التفسير المعتمد للاستجمار هنا عند الأكثر، وإن زعم بعضهم أن المراد به استعمال المجمرة البخور الطيب، استجمر يعني استعمل المجمرة، يتطيب 1 أو 3 أو 5 أو 7 أو ما أشبه ذلك، يقطعه على وتر. لكن المعتمد في تفسيره عند عامة أهل العلم أن المراد به استعمال الحجارة في إزالة الأثر الخارج من السبيلين، والله المستعان.
صلى الله عليك. عن مالك عن زيد بن أسلم أنه قال: عرس رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بطريق مكة، ووكل بلالا أن يوقظهم للصلاة، فرقد بلال ورقدوا حتى استيقظوا وقد طلعت عليهم الشمس، فاستيقظ القوم وقد فزعوا، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يركبوا حتى يخرجوا من ذلك الوادي، وقال: إن هذا واد به شيطان، فركبوا حتى خرجوا من ذلك الوادي، ثم أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينزلوا وأن يتوضأوا، وأمر بلالا أن ينادي بالصلاة أو يقيم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس، ثم انصرف إليهم وقد رأى من فزعهم، فقال: يا أيها الناس، إن الله قبض أرواحنا، ولو شاء لردها إلينا في حين غير هذا، فإذا رقد أحدكم عن الصلاة أو نسيها ثم فزع إليها فليصليها كما كان يصليها في وقتها. ثم التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر فقال: إن الشيطان أتى بلالا وهو قائم يصلي فأضجع، فلم يزل يهدئه كما يهدأ الصبي حتى نام. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا، فأخبر بلال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر، فقال أبو بكر: أشهد أنك رسول الله.
يقول: حدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أنه قال: عرس رسول الله صلى الله عليه وسلم، عرفنا التعريس أنه في آخر الليل. وزيد بن أسلم أدرك النبي عليه الصلاة والسلام؟ نعم لا، فالخبر مرسل في جميع روايات الموطأ كما قال ابن عبد البر وغيره، أنه قال: عرس رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة بطريق مكة. وهناك إيش؟ نعم، حينما قفل رجع من خيبر، القصة واحدة أو متعددة؟ نعم، هناك قفل من خيبر وهنا في طريق مكة. نعم، يعني احنا متصورين المواقع، موقع المدينة ومكة في جهة، يعني تختلف الجهة ولا ما تختلف؟ نعم، جميع الآن ولا قبل؟ كيف؟ الآن تتكلم بعلم، تعرف هذا الطريق أنه يؤدي إلى مكة وخيبر في غيره، المعروف أن القصة واحدة لكن هنا قال حينما قفل من خيبر وهنا قال بطريق مكة. يقول ابن عبد البر على هذا الحديث: هذا لا يخالف ما في الحديث الذي قبله، لأن طريق مكة وطريق خيبر من المدينة واحد. نعم، يلتقيان في نقطة ويصير الطريق واحد. يعني لو قال واحد شخص: قابلت زيد وهو جاي من القصيم مثلا، وقال الثاني: قابلته وهو جاي من مكة، في طريق واحد، قابلوا في نقطة واحدة، فأخبر عنه أحدهما أنه جاي من القصيم والثاني أخبر عنه أنه جاي من مكة، كلام صحيح ولا مو صحيح؟ صحيح. إذا كان جاي من طريق مكة على المدينة على القصيم على ممكن شلمان، فتلتقي الطرق نعم في نقاط معينة ثم تتفرع، وهنا تكون القصة واحدة. يقول: وكل ضبط بالتخفيف والتشديد، وكل بلالا أن ينقذهم للصلاة، فرقد بلال ورقدوا حتى استيقظوا وقد طلعت عليهم الشمس، فاستيقظ القوم وقد فزعوا، وما عرفنا أن السبب الأسف على فوات الوقت، وإن قال بعض الشراح أنهم فزعوا من أن يلحق بهم العدو، لأنه في قفولهم من خيبر، والرواية الأخرى من حنين خافوا من العدو، ولكن هذا لا حظ له من النظر، إنما كان فزعهم أسفا على فوات الوقت، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يركبوا حتى يخرجوا من ذلك الوادي، وقال: إن هذا واد به شيطان. هل نأخذ من هذا أنه كل ما فاتت الصلاة أن هنا شيطان، مثل ما نقول في كل من فاتته الصلاة ونام عن الصلاة أنه بال الشيطان في أذنيه؟ أو نقول النبي عليه الصلاة والسلام عرف أن هذا الوادي فيه شيطان، ولا يلزم من كل من فاتته الصلاة بعذر أو بغير عذر فيه شيطان؟ نعم، الثاني ولذا كثير من العلماء لا يستحب أن ينتقل الإنسان من مكان، لأن كونه فيه شيطان هذا أمر مغيب ما يدري. نعم، فركبوا ما يدري، قال: إن هذا واد به شيطان، واد به شيطان، فركبوا حتى خرجوا من ذلك الوادي، يعني غير بعيد ما أبعدوا، ثم أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينزلوا وأن يتوضأوا، هذا يدل على أن الوضوء لا بد منه ولو خرج الوقت، وأمر بلالا أن ينادي بالصلاة أو يقيم، عرفنا أنه في رواية أحمد أذن وصلى الركعتين ثم أقام، والفقهاء يختلفون في الأذان والإقامة للفوائد، فيقول مالك والشافعي والأوزاعي: من فاتته الصلاة أقام ولم يؤذن، بناء على أن الأذان إعلام بدخول الوقت والوقت انتهى، وقال أحمد: يؤذن ويقيم، بناء على ما جاء في هذا الخبر أذان وإقامة، والأذان كما يكون للإعلام بدخول الوقت يكون لإعلام القوم للاجتماع للصلاة، لا سيما إذا كان فيهم كثرة. نعم، لو افترض أن مجموعة برحلة، طلاب قاموا برحلة من أجل أن يجتمعوا للصلاة ولو فات وقتها يؤذن، كما حصل له عليه الصلاة والسلام، لكن لو واحد شخص واحد يؤذن ولا ما يؤذن؟ العلة مرتفعة، العلة مرتفعة، لا يعلم بدخول الوقت ولا يعلم أيضا غيره للاجتماع للصلاة، معروف، هذا معروف عند أهل العلم، معروف هذا قول، لكن العلة عندهم من يقول به معقولة. وقال أحمد: يؤذن ويقيم لكل صلاة. وقال الثوري: ليس عليه في الفوات أذان ولا إقامة. وأمر بلالا أن ينادي بالصلاة أو يقيم، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس ثم انصرف إليهم وقد رأى من فزعهم، فقال عليه الصلاة والسلام مسليا لهم ومؤنسا بأن هذا الأمر ليس في أيديهم لأنهم لم يتعمدوه، قال: أيها الناس، إن الله قبض أرواحنا، قبض أرواحنا، الله يتوفى الأنفس في النوم وفاة، إن الله قبض أرواحنا ولو شاء لردها إلينا في غير هذا، في حين غير هذا، يعني قبل هذا بساعة حيث ندرك الوقت، فإذا رقد أحدكم عن الصلاة أو نسيها ثم فزع إليها قام إليها فليصليها كما كان يصليها في وقتها. لا يقول أن خرج الوقت خفف، لا، القضاء يحكي الأداء، فليصليها كما كان يصليها في وقتها. ولذا عليه الصلاة والسلام أذن صلى ركعتين ثم أقام ولم يعجل عليه الصلاة والسلام، ثم التفت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر فقال: إن الشيطان أتى بلالا وهو قائم يصلي فأضجعه ثم لم يزل يهدئه كما يهدأ الصبي حتى نام. شيء ملاحظ، الصبي تجعله أمه في حجرها وتضربه ضربا خفيفا حتى ينام، هذه تهدئة. فجاء الشيطان إلى بلال وفعل به هكذا حتى نام. الشيطان ماذا يستفيد؟ نعم،
كيف؟
نعم، لا أغوينه، ويريد الناس كلهم ينصرفون عن هذه العبادة. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلال، فأخبر بلال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي أخبر، قال له إنه أضجعه وهدأه كما يهدأ الصبي، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر، فقال أبو بكر أشهد أنك رسول الله عليه الصلاة والسلام، اللهم صل والله المستعان. من توضأ فليستنثر، من استجمر فليوتر، هذا بمعنى ما تقدم. قال يحيى سمعت مالكا يقول يتوضأ في الرجل يتمضمض ويستنثر من غرفة واحدة إنه لا بأس به، لا بأس به يتمضمض ويستنشق من غرفة واحدة، سواء كان ذلك مرة واحدة أو مرتين أو ثلاثا. وقوله لا بأس به يدل على أنه جائز عنده، وإن لم يكن أرجح، لأن المضمض والاستنشاق إما أن تكون بكف واحدة أو كل منهم بكف مستقل، فالصور المحتملة في المضمض والاستنشاق إما أن يتمضمض ويستنشق بثلاث غرفات، كل غرفة للمضمض والاستنشاق معا، أو يتمضمض بغرفة واحدة ثلاث مرات ويستنشق ثلاث مرات بغرفة واحدة، أو يتمضمض ثلاث مرات بثلاث غرفات ويستنشق كذلك، يعني بست. وأرجحها أن يتمضمض ويستنشق من غرفة واحدة، يعني التي قال فيها الإمام مالك إنه لا بأس به. ترجم الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة، وذكر حديث عبد الله بن زيد في صفة وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه ثم غسل أو مضمض واستنشق من كف واحدة فعل ذلك ثلاثا، وهذه أرجح الصفات. ثم قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الرحمن بن أبي بكر بلغه، هذا موصول في صحيح مسلم من طرق كثيرة، أن عبد الرحمن بن أبي بكر دخل على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم يوم مات سعد بن أبي وقاص، فدعا بوضوء، يعني دعا بماء يتوضأ به، فقالت له عائشة يا عبد الرحمن هل لهذا الوضوء وهذا الدخول علاقة بموت سعد؟ إما أن يكون عبد الرحمن احتاج الوضوء، وحينئذ لا يلزم أن يكون هناك ارتباط بين موت سعد بن أبي وقاص وبين هذا الوضوء، وإما أن يكون توضأ ليصلي ليستعين به على هذه ليستعين بالصلاة على هذه المصيبة، يستعين بالصبر والصلاة. لا شك أن مثل موت مثل هذا الصحابي الجليل الذي شهد له بالجنة مصيبة يستعان عليها بالصبر والصلاة كما أمر الله جل وعلا، فلا يبعد أن يكون هذا مراد. وعلى كل حال هو دعا بوضوء، فقالت له عائشة يا عبد الرحمن أسبغ الوضوء، أسبغ الوضوء بحيث تغسل ما أمرت بغسله ولا تترك منه شيئا، مع إمرار ما يكفي من الماء للعضو، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب من النار. أسبغ الوضوء، وإسباغ الوضوء إتمامه واستيعاب العضو المأمور بغسله أو مسحه بالماء، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب من النار. الويل جاء تفسيره بأنه الهلاك أو الحزن والمشقة، كما في النهاية من الأثير جاء أنها كلمة عذاب أو واد في جهنم، كما روى الترمذي من حديث أبي سعيد. والأعقاب جمع عقب مؤخر القدم، والحديث له سبب، جاء النبي عليه الصلاة والسلام الناس قد أرهقهم، رهقتهم صلاة العصر، يعني ضاق وقتها، وقتها الاختياري، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام ووجدهم يتوضؤون، وكأنه لاحظ عليهم عدم الإسباغ لا سيما في العقب، فقال لهم ويل للأعقاب من النار ثلاثا. فلا بد من إيصال الماء إلى جميع العضو المفروض غسله، ويل للأعقاب من النار، فهذا يدل على أن العقب لا بد من غسله وهو مؤخر القدم. وهل المتوعد العقب أو صاحبه الذي قصر في غسله، يعني ويل للعقب نفسه أو ويل لصاحب هذا العقب لتقصيره في غسله؟ يعني تصور هذا ويل للأعقاب من النار إذا قارناه بما تحت الكعبين من الإزار في النار، كل ضلالة في النار، ها هل المراد الجزء من الثوب الذي تحت الكعبين ما أسفل من الكعبين في النار، هل المتوعد الثوب ولا صاحب الثوب؟ صاحب الثوب، كل ضلالة في النار، هل المراد الضلالة نفسها أو صاحبها؟ صاحبه. وهنا ويل للعقاب من النار، المتوعد صاحب العقب أو العقب نفسه، هل هذا يختلف عن النصين السابقين ولا مثلهم؟ نعم يختلف، لأنه إذا عذب العقب تعذب صاحبه، بخلاف الضلالة إذا انفردت، وبخلاف الثوب إذا انفرد. وسواء قلنا أن العقب يعذب في النار أو صاحبه يعذب في النار، فالمسألة واحدة. لا يقول الإنسان تعذيب جزء من البدن لا يؤثر، كما يقول بعضهم أن الذنوب والمعاصي والكبائر متوعد عليها في النار، لكن المسلم رجال خير لا يخلد في النار. يعني هل يطيق الإنسان ويصبر على العذاب ولو لحظة؟ أبو طالب خفف عنه العذاب، لكن إيش معنى التخفيف؟ نعم، وفي ضحضاح من النار، وفي رواية نعلان من نار يغلي منهما دماغه، أمر ليس بالهين ليس بالسهل. إذا قلت له ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، بعض الناس يعني ما يتصور، كل بصر يحسب اللي بيعذب الثوب، يقول باللفظ بعضهم قال ذلك، بالنار بالنار، الأجساد لا تقوى على النار، لا هو المعذب صاحبه بلا شك، من الإزار من الإزار من الإزار، جاء بيان ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار. الأمر ليس بالسهل حيث يتساهل ويقول النار لا تطاق، الجبال تذوب. الله المستعان. يقول وحدثني عن مالك عن يحيى بن محمد بن طحلاء تميم مولاهم عن عثمان بن عبد الرحمن تيمي المدني ثقة عن أبيه أن أباه حدثه، عبد الرحمن بن عثمان التيمي صحابي قتل مع عبد الزبير، أنه سمع عمر بن الخطاب يتوضأ بالماء لما تحت إزاره، سمع عمر يتوضأ، فالمسموع القول، فلا بد أن نقدر سمع عمر بن الخطاب يقول يتوضأ يعني المتوضئ بالماء لما تحت إزاره، وكناية عن موضع الاستنجاء، كناية عن موضع الاستنجاء تأدبا، توضأ بالماء لما تحت إزاره، توضأ يعني يتطهر ويستنجي بالماء لما تحت الإزار يعني الفرجين تأدبا، وهذا لبيان أن الماء أفضل ولا مجزي؟ السياق يدل على إيش؟ توضأ بالماء لما تحت إزاره. نعم، لكن هل ظاهره يقتضي تفضيله على الاستجمار أو أنه مثل الاستجمار يجزي يتطهر بالماء لما تحت إزاره؟ الشرح يقولون هذا بيان لأن الماء أفضل من الحجارة، لا شك أن الماء يزيل ما لا تزيله الحجارة، الماء يقطع الأثر بالكلية، بينما الاستجمار بالحجارة لا بد أن يبقى شيء، والقدر المجزي منه أن لا يبقى إلا أثر لا يزيله إلا الماء. والاستجمار أو الاستنجاء بالماء ثبت من فعله عليه الصلاة والسلام وهو مجزي بالاتفاق، وإن منع بعضهم الاستنجاء بالماء لأنه مطعوم، لكن ثبت من فعله عليه الصلاة والسلام وثبت الإجماع على ذلك، ومن خالف انقرض مع قوله، وكذلك الاستنجاء ثبت من فعله عليه الصلاة والسلام وهو مجزي أيضا حتى مع وجود الماء يجزي. وهل إزالة الخارج بأحد المطهرين أفضل كما ثبت من فعله عليه الصلاة والسلام، أو الجمع بينهما أفضل وأكمل؟ نعم، في القصة وإن كان فيها مقال، قصة أهل قبى فيه رجال يحبون أن يتطهر، نعم، هو ما ثبت النبي عليه الصلاة والسلام جمع بينهما، ما ثبت النبي عليه الصلاة والسلام جمع بينهما، لكن في قصة قبى مع ما فيها من أو ما قيل فيها من كلام النبي عليه الصلاة والسلام قال إنه مدحهم، نعم نعم، فقالوا إنا نتبع الحجارة الماء، وقالت عائشة مرن أزواجكن فإني أستحييهم أن يتبعوا الحجارة الماء، لكن الثابت عنه عليه الصلاة والسلام استعمال الماء فقط أو الحجارة فقط، فهل نقول الأفضل الجمع بينهما لأنه أكمل، أو نقول الأفضل الاقتصار على ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام؟ نفترض أن شخصا استجمر وانتهى ما بحضرته ماء ثم وجد الماء، نقول خلاص أنت استجمرت يكفيك، أفضل من أن تجمع بينهما؟ نعم. الآن هل نقول إن الاستجمار حاجة، أو نقول إنه رافع مطهر تطهير كامل مثل الماء؟ لأن عندنا التيمم ثابت بالنص القطعي، لكن ما هو مثل الوضوء قطعا، لأنه جاء في الحديث فإذا وجد الماء فليتق الله ولمسه بشرة. والاستجمار مع ثبوته ومع ما جاء فيه إلا أنه لا يزيل الأثر بالكلية. فهل نقول لمن استجمر ثم وجد الماء اقتصر على الاستجمار لعدم وجود الماء ثم وجد الماء، هل نقول الأفضل أن تزيل الأثر بالكلية بالماء فتتبع الماء الحجارة أو الحجارة الماء؟ لا لا، من قال أنا عندي ماء أستجمر ويكفي يكفي، ما حد بيقول له ما يكفي. نعم، في أحد بيقول له ما يكفي؟ لا يكفي، لكن هل يقول الأفضل لي أنتم تقولون الاستجمار ما يزيل الأثر بالكلية وأنا أريد أن أزيله بالكلية؟ نقول له لا، احنا متفقين أن الاستجمار ما يزيل بالكلية. نعم، أنا له مثل الماء، ينازع في هذا أحد؟ ما ينازع في هذا أحد، لكن قال أنتم تقولون أبدا أن الاستجمار ما يزيل الأثر بالكلية وأنا استجمرت ووجدت ماء أزيله بالكلية، نقول لا تزيله، لا تجمع بينهما لأن الرسول ما جمع. نعم، معفوا عنه، لكن أيضا يبقى أنه أثر، كونه يتعبد بهذا شيء، يتعبد بهذا ويقول أنا لا يكفي ما كفى الرسول، هذا أمر مفروغ منه، أنه دخل في حيز البدعة، لكن يقول من باب التنظف. أنا تقولون أنا أقول استجمرت في الفرض السابق ووجدت في السراويل أثر صفر، حنا نتفق على أنه لا يزيل الأثر بالكلية. نعم، أنا لا أريد مثل هذا يتكرر، تقول له لا ما يجوز، ولا يتعبد بهذا، ما يقول أن الاستجمار ما يجزي، يقول يجزي، لكن يقول هذا الأثر البازي لابد نزيله. لا لا، هو ما يعتقد شيء قدر زائد على ما فعل. نعم، ما إذا قال ما يجزي أنا لا يا أخي، كفى من هو أتقى منك وأورع وأحرص منك على الامتثال. اللهم صل على محمد. قال يحيى سئل مالك عن رجل توضأ فنسي فغسل وجهه قبل أن يتمضمض، يعني سئل عن شخص غسل وجهه ثم تمضمض، أو وهذا للتقسيم لا للشك، أو غسل ذراعيه قبل أن يغسل وجهه، يعني سئل مسألتين، الأولى شخص غسل وجهه قبل أن يتمضمض، وسئل عن شخص آخر غسل ذراعيه قبل أن يغسل وجهه، يعني ما الحكم؟ فقال رحمه الله: أما الذي غسل وجهه قبل أن يتمضمض فليمضمض يعني فاه، ولا يعيد غسل وجهه، لأن المضمضة مع غسل الوجه في حكم العضو الواحد. نعم، في حكم العضو الواحد، يعني لو جاءك واحد وقال أنا غسلت شق وجهي الأيسر قبل الأيمن، تقول أعد؟ نعم لا، فالمضمضة والاستنشاق مع الوجه في حكم العضو الواحد، ولذا يقولون الأول غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق في فرائض الوضوء، فعلى هذا لا يعيد، لأنه ما هو فرض مستقل المضمضة والاستنشاق، ولذا قال فليمضمض ولا يعد غسل وجهه. وأيضا المضمضة عنده سنة، سنة ولا يعاد الواجب من أجل سنة. وأما الذي غسل ذراعيه قبل وجهه، شخص غسل ذراعيه اللي هو الفرض فرض الوضوء ثم غسل وجهه، ماذا كان الجواب؟ يقول فليغسل وجهه ثم ليعد غسل ذراعيه، ثم ليعد غسل ذراعيه، وهذا يدل على أن الترتيب عنده واجب، ويأتي ما فيه حتى يكون غسلهما بعد وجهه، يعني كما أمر الله جل وعلا وكما بينه رسوله عليه الصلاة والسلام. يقول إذا كان ذلك في مكانه، إذا كان ذلك في مكانه أو بحضرة ذلك يعني بقربه، فإن بعد فإن جفت أعضاؤه أعاد المنكس وحده، يعني المغسول قبل الذي ينبغي أن يغسل بعده، عاد المنكس وحده فيغسل وجهه ولا يعيد غسل ذراعيه، سواء في ذلك العامد والساهي، لأن ترتيب الفرائض عنده سنة، عنده الترتيب صرحوا بأنه سنة. في المنتقى للباجي، في المنتقى للباجي يقول مقتضى هذه المسألة أن الترتيب ليس بشرط لصحة الطهارة، يعني عند مالك مقتضى ذلك، مقتضى هذه المسألة أن الترتيب ليس بشرط لصحة الطهارة. من أين فهم هذا؟ ثم ليعد غسل ذراعيه حتى يكون غسلهم بعد وجهه، يعني لو وقفنا على هذا قلنا أن مالك يوجب الترتيب. إذا كان ذلك في مكانه، طيب إذا لم يكن في مكانه مفهوم الكلام أنه لا يعيد، خلاص انتهى. ولذا من هذا فهم الباجي في المنتقى اقتضى هذه المسألة أن الترتيب ليس بشرط لصحة الصلاة عنده، ويكون أمره للإعادة على وجه الاستحباب، وصرحوا بهذا أن الترتيب ليس بشرط صحة الطهارة، وبه قال أبو حنيفة، وروي عن مالك أنه شرط، وبه قال الشافعي وأحمد. روي عن مالك أنه شرط، وبه قال الشافعي وأحمد. هل هناك ما يدل على الاشتراط أو عدم الاشتراط؟ ترتيب الوضوء جاء في كتاب الله جل وعلا: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا إلى آخر. ورتبت هذه الأعضاء بعضها على بعض بالواو، حطف نسقت على بعض بالواو، والواو لا تقتضي الترتيب، الواو لا تقتضي الترتيب. وهذه حجة من يرى عدم وجوب الترتيب، يقول الأعضاء نسق بعضها على بعض بالواو، والواو لا تقتضي الترتيب. فالمطلوب أن نغسل هذه الأعضاء على أي وجه كان. عرفنا أن هذا مذهب الإمام مالك، وبه يقول أبو حنيفة. يروى عن مالك وقول الشافعي وأحمد أن الترتيب شرط لصحة الوضوء، فلا يصح الوضوء إذا غسل قدم وأخر، بأن غسل اليدين قبل الوجه والرجلين قبل اليدين وما أشبه ذلك. وعرفنا أن دليل القول الأول أن العطف جاء بالواو وهي لا تقتضي الترتيب. حجة القول الآخر قول الشافعي وأحمد رواية عن مالك أن جميع من وصف وضوء النبي عليه الصلاة والسلام وصفه مرتبا، وفعله بيان الواجب المأمور به في الآية، وبيان الواجب واجب، ولو لم يجب لأخل به ولو مرة عليه الصلاة والسلام. أيضا أهل العلم يلحظون أن السياق في الآية فيه ما يدل على وجوب الترتيب، وهو إدخال الممسوح بين المغسولات. قالوا في الآية قطع النظير عن نظيره وإدخال الممسوح بين المغسولات يدل على وجوب الترتيب، لأن العرب لا تفعل ذلك إلا الحكمة. يعني لو لم يجب الترتيب، نعم، لنسق المغسولات على بعض ثم أردف الممسوح والعكس، لكن قطع النظير عن نظيره وأدخل الممسوح بين المغسولات، فدل على أنه لا بد من مراعاة هذا الترتيب. وعلى كل حال النبي عليه الصلاة والسلام توضأ مرتبا، فعل ذلك ولم يخل به، ولم يعرف عن أحد من أصحابه أنه أخل بهذا الترتيب. وفعله بيان للواجب، أهل العلم يقولون بيان الواجب واجب. أذكر اللهات، نعم، أذكر اللهات تأتي به. أي جزاك الله خير. هاتوا. قال يحيى: وسئل مالك عن الرجل نسي أن يتمضمض ويستنثر حتى صلى، قال: ليس عليه أن يعيد الصلاة، ويمضمض ويستنثر ما يستقبل من الصلوات إن كان يريد أن يصلي. يعني إذا كان يريد أن يصلي. فسئل عن رجل نسي أن يتمضمض ويستنثر حتى صلى، قال: ليس عليه أن يعيد صلاته. هذا يدل على أن المضمض والاستنشاق عنده سنة. جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: توضأ كما أمرك الله، وما أمر الله به جل وعلا في كتابه ليس فيه مضمضة ولا استنشاق، لكن جاء الأمر منه عليه الصلاة والسلام بالاستنشاق، وهذا كثير وصحيح في الصحيحين وغيرهما، ثم ليستنثر وبالغ في الاستنشاق. جاء أيضا الأمر بالمبالغة، المضمضة جاء فيها لكن أقل. وبهذه الأوامر يستدل من يقول بالوجوب. لا شك أن المنصوص عليه في آية المائدة: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، امسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، هذا المنصوص عليه في الآية، وزيد عليها الأوامر التي سمعنا: الأمر بالمضمضة والاستنشاق، والسنة وحي يجب العمل بما فيها ولو كان مزيدا على ما جاء في الكتاب، خلافا لمن يزعم أن الزيادة على النص نسخ. فجاءت هذه الأوامر منه عليه الصلاة والسلام، وبها يستدل من يقول بوجوب المضمضة والاستنشاق. مع ذلك يستدلون على وجوب المضمضة والاستنشاق بوجوب غسل الوجه، وهما داخلان في مسمى الوجه. وإن نازعهم أصحاب القول الأول بأن الوجه ما تحصل به المواجهة، والمواجهة لا تحصل بالفم والأنف، بدليل أنه إذا استقبل أحد لا يحسن أن يفغر فاه في وجهه يستقبله به. وعلى كل حال الحكم في ذلك والمرد عند التنازع إلى النصوص. وعرفنا ما في المسألة. وليمضمض يعني في وضوء ثاني، يعني ما يلزم أنكم نفس الوضوء، ما يلزم. وإن كان بعضهم يقول إن كان يريد أن يصلي بهذا الوضوء، نعم. وعلى كل حال مضمضة السنان عنده سنة لا أثر فيها في لهم على الصلاة. ثم قال رحمه الله تعالى إلى اقرأ سم.
أحسن الله إليك. باب وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة. عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. عن مالك عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب قال: إذا نام أحدكم مضطجعا فليتوضأ. عن مالك عن زيد بن أسلم أن تفسير هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، أن ذلك إذا قمتم من المضاجع يعني النوم. قال مالك: الأمر عندنا أنه لا يتوضأ من رعاف ولا من دم ولا من قيح يسيل من الجسد، ولا يتوضأ إلا من حدث يخرج من ذكر أو دبر أو نوم. وعن مالك عن نافع أن ابن عمر كان ينام جالسا ثم يصلي ولا يتوضأ.
يقول رحمه الله تعالى: باب وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة. حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه. وجاء في بعض الروايات والحديث الصحيحين كما هو معلوم ثلاثا، والعلة في ذلك: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل، اللام هذه لام الأمر، عند الجمهور هذا الأمر للندب، وهو عند الإمام أحمد للوجوب، لأنه هو الأصل في الأمر. من نومه حمله الشافعي على عمومه، وهو على أصله في أن الغسل للندب، فقال: يستحب غسل اليد لكل مستيقظ من أي نوم كان في ليل أو نهار، وخصه الإمام أحمد رحمه الله بنوم الليل، وانتزع ذلك من العلة: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، والبيتوتة لا تكون إلا بالليل. فعندنا النوم محمول على العموم عند الشافعي، استحبه عقب كل نوم، وعند الإمام أحمد محمول على نوم الليل لأنه لا يدري أين باتت يده. والغسل للندب عند الجمهور، وهو على أصله للوجوب عند الإمام أحمد، لأن اللام لام الأمر والأصل في الأمر الوجوب. فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، لا يدري، كونه لا يدري هذا شك، لا يدري أين باتت يده. يده قبل النوم طاهرة بيقين، لما نام سواء كان بالليل كما يقول الإمام أحمد أو مطلق النوم عند غيره لا يدري أين باتت يده. هل باتت يده في فرجه؟ اليد تطيش يمين وشمال، النائم ما يدري عن شيء، لا يدري أين باتت يده. هل وقعت على نجاسة أو وقع عليها نجاسة؟ لا يدري، وهذا شك. والمقرر عند أهل العلم، بل من القواعد عندهم، أن الشك لا يزيل اليقين، الشك لا يزيل اليقين. كونه لا يدري، انتبه من نوم الليل وهو شاك هل وقعت يده على نجاسة أو لا، يجب عليه أن يغسل يده امتثالا لهذا الأمر. بعض الشراح يستروح إلى أن هذا محمول على غلبة الظن، لا سيما في البلاد الحارة، في البلاد الحارة وفي عصر عليه الصلاة والسلام وفي الحجاز، الثياب فيها شح وقلة، والغالب الاستجمار، والاستجمار لا يزيل الأثر كاملا، والصيف يحصل معه العرق والرطوبات، فإذا وقعت يده في الغالب أنها تقع يده، ولذا الحكم مبني على الغالب. فالغسل لهذا الأمر، ولا تصير المسألة شك، تصير المسألة غلبة ظن، هكذا قال بعضهم. لكن ماذا عما لو تيقن أن يده طاهرة، نام وهي طاهرة واستيقظ وهي طاهرة بيقين، بأن وضعها في كيس أو ربطها بحيث لا تصل إلى المواضع التي فيها النجاسات؟ هل نقول أن العلة ارتفعت والعلة منصوصة؟ ومعلوم أن العلة المنصوصة يدور معها الحكم عند أهل العلم، يعني لو وضعها في كيس وربطها ويجزم جزم أنها ما تأثرت، هم يقولون تعبدي إذا لم تعرف العلة، نعم. إيه لكن هذا يدري رابط يده رابط محكم وهو لا يدري، ما هم بيقولون لا يدري أين باتت يده، والاحتمال أنها وصلتنا موضع نجاسة وكذا، هو قبل أن ينام دخل الحمام وتنظف نظافة كاملة مثل إيش؟ طيب قيل أن العلة لا يدري عنها أحد. على كل حال الحديث يستشكل كثير من أهل العلم بالنسبة لإجرائه على القواعد التي قاعدوها، لكن إذا تضاربت اختلفت هذه القواعد مع النصوص فالعبرة بالنص، لأن الأصل أن القواعد مبنية على النصوص، فإذا خالفت نص لا عبرة بها، لا نجري القواعد ونحكم القواعد على النصوص، لا، النص هو المرد والمرجع والمصير إليه متحتم. إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها وضوئه. بعض الناس، وهذا من شؤم مخالفة السنة، قال أنا أدري أين باتت يده، أدري، يقول هو يدري أين باتت يده، فوضعها في كيس وربطها وأحكمها ووثقها، يدري. ماذا حصل له؟ وجد يده في أدبره داخله، هذا له نظائر. ذكر الحافظ بن كثير وغيره من العماد في الشذرات، جمع من المؤرخين قالوا إن شخصا استاك في دبره، ماذا حصل له؟ مع الأسف أنه قد يوجد مع وجود مثل هذه القصص، نعم، من يحكم على نفي مثل هذه القصص، بيقول لك ما هم معقول أبدا ما حصل، ولو حكاه ابن كثير ولو حكاه فلان ولا علان، وبعدين استاك في دبره ما يدري أن الله سبحانه وتعالى يغار. فالحاصل أنه أحس بشيء في بطنه كالحمل ويزيد مع الوقت، فلما مضى مدة أشهر وضع شيئا هو عبارة عن قطعة لحم، ويحدث منه صوت مزعج، صوت مزعج، فجاءت ابنته فرضتها في الحجر، والقدرة الإلهية صالحة، سبحانه وتعالى يغار. أيضا الشخص الذي سمع الحديث وإن الملائكة تضع أجنحتها، طالب العلم جاء وضع المسامير في نعليه تضع أجنحتها، خسف بها. في قصص كثيرة وحوادث ووقائع سببها الاستخفاف بالسنة، كثير من الناس يحصل منه شيء من هذا الاستخفاف، ولا شك أن عقوبة الدنيا أهم من عقوبة الآخرة، العقوبة في الدنيا أسهل من عقوبة الآخرة كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام. يعني جاء في بعض الأخبار أن اثنين يكون في آخر الزمان، أن اثنين يعني مما يكون في آخر الزمان، اثنان يمضيان إلى معصية فيمسخ أحدهما خنزير صلى الله عليه وسلم، والثاني ما إذا يحصل له يستمر إلى معصيته، هذا مسخ جسده وذاك ممسوخ القلب، أيهما أشد؟ مسخ القلب أشد صلى الله عليه وسلم. هذه عقوبة الدنيا وأمره في الآخرة إلى الله، لكن مثل هذا نسأل الله العافية. إذا استيقظ أحدكم من نومه، يعني انتبه من نومه، فليغسل يده، وعرفنا حكم الغسل قبل أن يدخلها في وضوئه في الماء، لكن إذا أدخلها في الإناء غمسها في الإناء قبل غسلها فما الحكم؟ نعم، طيب، ما الحكم وما أثر هذا الغمس على الماء؟ إذا قلنا فليغسل يده إذا غمس يحرم، والجمهور على أنه للندب، إذن الغمس مكروه عندهم، وما أثر هذا الغمس على الماء؟ عند الجمهور الذي يقول الندب لا أثر له، ما يؤثر على الماء، والمعروف عند الحنابلة أنه ينقله من كونه طهور مطهر إلى كونه طاهر غير نجس، لأنه لا يتنجس الماء إلا بيقين، ولا يقين هنا، طاهر لا يرفع الحدث. وقال إسحاق وداود ينجس، ينجس، لأنه لا يمنع من إدخالها في الإناء إلا لوجود أثر، ولا أثر مؤثر إلا النجاسة. وعلى كل حال هذا أمر لا يدركه عقل البشر، العقل البشري لا يدرك مثل هذه الأمور، فنقف، لا يجوز لنا أن نغسل، ندخل اليد في الإناء في الوضوء قبل أن نغسلها ثلاثا كما جاء في الرواية الأخرى، وأما إذا حصل ارتكب المحظور وأثم بذلك ويبقى الماء على طهوريته، لأنه الأصل إن الماء طهور لا ينجسه شيء، يبقى على هذا. يقول: حدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب قال: إذا نام أحدكم مضطجعا فليتوضأ، يعني وجوبا لانتقاض وضوئه بالنوم. والخلاف في النوم عند أهل العلم معروف، وما جاء فيه من نصوص النبي عليه الصلاة والسلام كان ينام قبل صلاة الصبح وينتظرها، والصحابة ينتظرون صلاة العشاء حتى تخفق رؤوسهم. النوم الذي لا يستغرق صاحبه فيه حيث يحس ويشعر بما يدور حوله، هذا لا ينقض الوضوء، لا سيما من الجالس. وهنا يقول: إذا نام أحدكم مضطجعا، الاضطجاع مظنة لخروج ما ينقض الوضوء. ولذا جاء في الحديث: العين وكاء السهل، فمن نام فليتوضأ. وفي حديث صفوان بن عسال: أمرنا ألا ننزع خفافنا. نعم نعم. فعطف النوم على البول والغائط، فدل على أنه ناقض، فالنوم المستغرق ينقض الوضوء، وعليه يحمل مثل هذه النصوص. والذي لا يستغرق من المتمكن غير المضطجع وغير المستند، بحيث يخرج منه شيء ولا يشعر، مثل هذا لا ينقض الوضوء، وعليه يحمل ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام عن الصحابة. النبي عليه الصلاة والسلام ينام قلبه ولا تنام عينه، بحيث لو خرج منه شيء يشعر به ولا يقاس عليه غيره. يقول: حدثني عن مالك عن زيد بن أسلم العدوي، من أعرف الناس بالتفسير، بتفسير القرآن، أن تفسير هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، أن ذلك إذا قمتم من المضاجع النوم، يعني إذا قمتم من النوم فاغسلوا، فدل على أن النوم ناقض. وهذا التفسير موافق لقول بعض السلف، يوافقه على ذلك جمع من أهل العلم. وبعضهم قال: إذا قمتم محدثين، إذا قمتم إلى الصلاة محدثين، يعني سواء كان بنوم أو بغير نوم، إذا قمتم إلى الصلاة. وبعضهم يقول: الأمر فاغسلوا على عمومه لكل من أراد الصلاة، لكن المحدث على سبيل الوجوب وغير المحدث على سبيل الاستحباب. لكن هذا يلزم عليه إيش؟ يلزم عليه استعمال اللفظ الواحد في معنييه، في معنييه، استعمال اللفظ في معنييه، حقيقته ومجازه عند أهل العلم، عند الأكثر ممنوع. نعم، استعمال اللفظ في معنييه ممنوع في آن واحد، في سياق واحد، عند الشافعية يجوز، لكن عند غيرهم يمنعون ذلك. كيف نقول اغسلوا محمول على الوجوب بالنسبة لقوم، محمول على الاستحباب بالنسبة لآخرين، وهو لفظ واحد؟ لو افترضنا أن أمامك شخصين كل منهما اسمه محمد، أن تريد واحد منه لا تريد الثاني، تريد أحدهما، بينك وبينه معاملة وبينك وبينه ارتباط، فقلت يا محمد، التفت الثاني الذي لا تريده، هل هو مراد بلفظك يا محمد؟ نعم، هل هو مراد بلفظك؟ يعني لو حلفت مثلا لا تنادي فلان محمد من الناس، ثم في صورتنا التي ذكرناها قلت يا محمد تريد ذاك، فالتفت هذا الثاني، هل يكون الثاني مرادا لك بمجرد قولك يا محمد؟ مراد المتكلم شيء واحد، مراد المتكلم شيء واحد. نعم، إذا كان اللفظ يتناول بعمومه، إذا كان اللفظ بعمومه يتناول أشياء، هذا أمر آخر وليس منهما معنى. اغسلوا إما أن يحمل على الوجوب أو يحمل على الاستحباب، ولا يحمل عليهما في آن واحد عند الأكثر، وإن أجازه الشافعية. منهم من يقول كان هذا في أول الأمر، كل من قام إلى الصلاة يتوضأ، ولا صلاة إلا بوضوء ولو كان على طهارة. في عام الفتح جمع النبي عليه الصلاة والسلام الصلوات بوضوء واحد، وعمدا صنع ذلك ليبين لهم هذا الحكم. وعلى كل حال، التفسيرات هذه كلها محتملة ومقبولة: إذا قمتم إلى الصلاة محدثين فاغسلوا، إذا قمتم من النوم وأردتم الصلاة فاغسلوا، كلها مقبولة. وإذا قلنا أن هذا في أول الأمر، وأن كل من قام إلى الصلاة محدثا أو كان أو غير محدث يتوضأ، فهو منسوخ، منسوخ بفعله عليه الصلاة والسلام، وأنه لا يلزم الوضوء إلا من أحدث. لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ. مفهومه أن من لم يحدث صلاته مقبولة ولو لم يتوضأ. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه.